نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، والذي نستضيفه من خلاله في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. نستعرض معكم في بداية هذه الحلقة هذا السؤال الوارد من المستمعة الكريمة فاطمة محمد من مكة المكرمة، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، قد قررت أن أصوم فصل الشتاء كاملا، وقد كنت أصوم يوما وأفطر يوما، فهل يجوز لي أن أصوم الفصل كاملا متواصلا؟ أفتونا مأجورين، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يجوز للمسلم والمسلمة سرد الصيام وهو أن يصوم مستمرا، لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص عن ذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى بدلا عن استمرار في الصيام أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الصيام إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث ظاهر في أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام، ولذلك هذه الأخت السائلة لا يجوز لها سرد الصيام، بل إن كان ولا بد فإن أحب الصيام إلى الله هو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا إذا كان عندها قدرة لا شك أنه فضيلة وقربة إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال ورد من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: هل تقبل التوبة بعد الإسقاط المتعمد؟ وما علامة قبول التوبة؟ وهل لابد من إيقاع العقوبة في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، لعلها تقصد بالإسقاط هنا هو إسقاط الحمل.
نعم.
إسقاط الحمل بعد 40 هو عمل منكر ومعصية لله عز وجل، فإن كان بعد 4 أشهر أي بعد تمام 120 يوما، والحال ما ذكر أنه قد نفخت في روح، فهو أشد وأنكى، لأن هذا فيه قتل للنفس التي حرم الله عز وجل، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. وبالتوبة والاستغفار يغفر الله عز وجل للعبد، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الأخت السائلة عليها التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يغفر لها وللمسلمين جميعا ولنا وللمسلمين جميعا. ولكن أعود فأذكر بخطورة هذا الأمر، بخاصة إذا كان بعد نفخ الروح فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن صفة غسل الجنابة إذا كان للرجل أو للمرأة، هل هناك فرق؟ وما هي صفة الغسل؟ ونرجو التوضيح كاملا. وأيضا يسأل عن مقدار أو كمية الماء، وهل هناك ذكر معين يقال أثناء الغسل أم لا؟
للغسل من الجنابة صفتان: صفة استحباب وصفة إجزاء. أما صفة الاستحباب فهي أن ينوي ثم يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ بيديه ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته ثم يحثو على رأسه ثلاث حذيات ثم يفيض الماء على سائر بدنه. وأما صفة الإجزاء هي أن ينوي ثم يعم بدنه بالماء، وذلك لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده، والحديث متفق عليه. وهذا الوضوء مشترك بين المرأة والرجل في سواء كان في الكامل صفة الاستحباب أو صفة الإجزاء، إلا أن المرأة في غسل الجنابة في غسل الحيض عليها أن تنقض رأسها بخلاف غسل الجنابة. وبالنسبة للماء يرشد إلى أنه يعني لا يقع فيه إسراف، بل ينبغي الاقتصار فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فالمسلم يحرص شد الحرص على الاقتصاد في استعمال الماء، لأن الماء الناس محتاجون إليه، استعمالاته متعددة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع اليافعي بعث بسؤال يقول فيه: حفظكم الله، نعمل سويا نحن وشخص غير مسلم، قد حاولنا مرارا إقناعه باعتناق الإسلام ولكنه لم يوافق، أفيدونا عن كيفية التعامل مع هذا الشخص أفادكم الله.
هذا التعامل مع هؤلاء الأشخاص هو ما رسمته الآية الكريمة في قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا الشخص تعاملوا معه على وفق هذه الآية، تعاملوا معه بالحسنى، يعني إعطاء حقوقه الواجبة له، والتعامل أيضا بحسن الخلق المعتاد، وأنتم أيضا على مضيكم في محاولة دعوته بالإسلام وإقناعه بذلك. حتى ولو امتنع فإن التعامل يجب أن يبقى مثل ما قلنا على ضوء الآية الكريمة. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة المستمعين له سؤال يقول فيه: إذا كانت إحدى الزوجات بحاجة إلى إجراء عملية مكلفة للحصول على الحمل والأخرى لا تحتاج لأن لديها أولاد، فماذا يجب على الزوج أن يفعل في مسألة العدل بينهما؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإنفاق على إحدى الزوجتين أو أحد الأولاد مثلا لأجل حاجة قامت به، يعني زيادة النفقة عليه لأجل حاجة لأجل قيام حاجة به، فإن ذلك لا يخرج عن العدل والتعديل الواجب شرعا. فإذا كانت إحدى الزوجات محتاجة للعلاج بحثا عن أسباب الحمل، وأنفق الزوج على علاجها مالا كثيرا أو قليلا، فلا يلزمه مثل ذلك للأخرى، لأن الأخرى لا تحتاج إلى مثل هذا لتوفر أسبابه لديها من دون علاج. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع رمز لاسمه بعين ميم صاد يقول: فضيلة الشيخ، قمت بأداء الحج في السنة الماضية ولكنني لم أطف طواف الوداع، ماذا علي أن أفعل الآن؟
إذا كنت من غير أهل مكة فعليك طواف الوداع عند الفراغ من أعمال الحج وإرادة الخروج من مكة، وإذا تركت الوداع فعليك دم تذبحه وتتصدق به على فقراء مكة، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، ألا وهو طواف الوداع عند الفراغ من أعماله والخروج إلى بلدك.
أحسن الله إليكم. هذا إذا مستمع يقول: أمي وكلتني في شراء أضحية لها وذبحها، وقد قمت بشراء أضحية من الذبائح المذبوحة وتصدقت بها، فهل يجزئ هذا الفعل؟
هذا الفعل خطأ، ولا تجزي هذه الأضحية، لأن الأضحية يجب أن تكون تشترى حية وتعين قبل ذبحها ثم تذبح بعد ذلك، والذبيحة التي تشترى وهي قد ذبحت كيف يتم تعيينها؟ لا يمكن تعيينها قبل الذبح، فهذه الأضحية لم تقع موقعها وأنت تغرمها لأنك خالفت، وتشتري بدلها في وقتها أضحية وتذبحها.
أحسن الله إليكم. الأخت المستمعة سامية من نجران تسأل وتقول: إذا أويت إلى فراشي وأنهيت أذكار النوم أو بعضها ثم قمت لأي عارض كان ورجعت مرة أخرى للفراش، فهل أعيد الأذكار مرة أخرى أم أكمل ما بقي أم أسكت؟
من آوى إلى فراشه وقرأ وأتى بأذكار النوم وأنهاها أو بعضها ثم قام لحاجة أو لغير حاجة، فإنه إذا عاد شرع له أن يعيدها مرة أخرى. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه، حتى قال: فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي والترمذي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الفازلين أو الكريم يمنع وصول الماء إلى البشرة؟
الفازلين والكريم ومثله من الأنواع والأدهان الخارجية التي يدهن بها الجسم ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة، يجوز للمسلم والمسلمة الوضوء والاغتسال مع وجودها على جسمه ولا يضر ذلك لأنها كالحناء. أما إذا كانت هذه الأدهان قد كونت طبقة عازلة على الجسم، لأن بعض الناس ربما إذا وضعها يعني يضاعف حتى تكون سميكة وتقع منها طبقة عازلة على الجسم، فإنه إذا كونت طبقة سميكة على الجسم فهنا لابد من دلكها وإزالتها قبل، ثم بعد ذلك يتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع رمز لاسمه بعين عين يقول: سرقت شاة وأريد أن أدفع قيمتها لصاحبها، ولكنني لا أعرف صاحبها الآن، فماذا أفعل؟
نعم. هذا الشخص الذي يسأل عن سرقته لشاة ويريد أن يدفع ثمنها إلى صاحبه ولكنه لا يعرفه، فإن هذا وأشباهه من كان عندهم غصوب أو رهون أو سرقات ولم يعرفوا أصحابها، فإن هؤلاء يتصدقون بها عن أصحابها بنية ضمانها، فإن جاء أصحابها يوما من الدهر وطلبوها يضمن هو لهم مثلها، ويكون الأجر له، وإن لم يأتي أحد فيمضي إن شاء الله أجرها لهم. والخلاصة أن مثل هذا عليه أن يتصدق بهذا المبلغ الذي لم يعرف ربه حتى الآن.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم تعليق اللوحات القرآنية في المنزل، هل هذا الفعل جائز؟
تعليق الآيات أو السور بل حتى والأحاديث على الجدران في المكتب أو في المنزل في مكان محترم إذا كان الغرض منه هو العظة وتذكر الآداب والأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات فلا بأس بذلك، متى كان المكان محترما كالمجلس والمكتب وما في حكمهما. أما إذا كان الغرض غير ذلك، أن يعتقد أنها تحفظه من الجن أو من العين، فلا يجوز هذا العمل، يعني تعليق الآيات والسور والأحاديث على الجدران في المكتب أو المجلس، لا يجوز هذا العمل بهذا القصد وهذا الاعتقاد، لأن هذا شيء لم يرد في الشرع وليس له أصل يعتمد عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عمر من جدة له سؤال يقول فيه: ما حكم جماع الرجل لزوجته وهي حائض؟
لا يجوز للرجل أن يأتي أهله وهم في الحيض، يعني امرأته، لعموم قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدلت هذه الآية على المنع البات للرجل أن يأتي امرأته وهي في الحيض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في حج العام الماضي وقفت بعرفة نهارا حتى غروب الشمس، وكان معي زميل فقال بأنني لم أقف حتى الغروب داخل حدود عرفة، بل أنني خرجت منها قبل الغروب، فهل حجي صحيح أم لا؟
من وقف بعرفة نهارا فإنه لا يخرج منها ولا ينصرف منها قبل الغروب، ومن فعل ذلك بأن خرج من عرفة قبل الغروب فحجه صحيح، ولكن عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، بأن يبقى في عرفة إذا وقف فيها نهارا يبقى حتى غروب الشمس، وهذا الدم يعني شاة تجزي في الأضحية ويذبحها في مكة وتصدق بها على فقراء الحرم. وأما من لم يقف إلا ليلا فيجزئه ذلك، من لم يقف إلا ليلا فإن ذلك يجزئه، والحج صحيح في الحالين، سواء يعني وقف نهارا ودفع قبل وقلنا عليه دم، أو أنه لم يقف إلا في الليل ولكن أيضا لا ليس عليه دم، الحج صحيح في الحالين لحديث عروة ابن المضرس، وفيه: وكان قد وقف قبل ذلك في عرفات من ليل أو نهار.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: طلقت زوجتي وانتهت عدتها وتزوجت بغيري، فهل يجوز لي أن أتزوج شقيقتها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
نعم، لأن هذه أخت الزوجة هي محرمة على التأقيت وليس على التأبيد، يعني حرمتها ما دامت أختها في نكاحك، فإذا طلقت أختها وانتهت عدة الأخت جاز لك أن تتزوج أختها. نعم، الأخرى.
نعم. المستمع علوي من اليمن يسأل ويقول: هل العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟
العيد له خطبتان كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كما في سنن ابن ماجه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول، يسأل عن صحة هذا الأمر، يقول: من نتكلم فيهم يأتي يوم القيامة ويأخذون من حسناتنا من الصدقة والبر وحسن الخلق، حتى إذا لم يبق إلا الصوم فإن الله يتحمل هذا الأمر ولا يؤخذ من أجل صيامنا، لأن الصوم لله وهو يجزي به، فهل هذا الأمر وهذه المقولة صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
من ارتكب خطأ نحو أو في حق أخيه المسلم بالنيل من عرضه بغيبة أو سب أو شتم أو بالنيل من ماله، فإنه يقضى للمظلوم من الظالم بالأخذ من صالح أعماله من صيام أو غيره، معنى أن الصيام ليس مستثنى كما يظن السائل. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام. الحديث فيه نص أيضا على الصيام بأنه يؤخذ منه. المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فالشاهد أنه تقع المقاصة على الوجه الذي ورد في الأحاديث، ولو كان العمل صياما فإنه يؤخذ منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الواجبات تجاه زوجة الأب بعد زواجها من رجل آخر، وذلك بعد وفاة والدي، ما هي الواجبات المترتبة على هذا الأمر؟
بالنسبة لزوجة الأب هي تعد من المحارم، ووفاة الأب لا ينفيها من ذلك، ولذلك فإن صلتها قائمة، صلة زوجة الأب، سواء كان ذلك سواء كان الأب حيا أو ميتا تصلها بالبر. فنقول للسائل بأن عليك أن تصل زوجة أبيك وأن تحسن إليها، لأنها من أهل ود أبيك. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذهبت للعمرة ولم أكمل السعي، بل ذهبت للفندق ثم ذهبت مرة أخرى للتنعيم وأحرمت منه وأخذت عمرة أخرى، فهل هذا الفعل صحيح علما بأنني رجعت إلى بلدي بعد ذلك وجزاكم الله خيرا؟
هذا الشخص نقول له أن عمرتك صحيحة ومجزية، ولكن كلها عمرة واحدة فقط وليست عمرتان، لأن عمرتك الثانية تعتبر تكملة للعمرة الأولى، وبالتالي فإنك أتيت بعمرة واحدة، نسأل عز وجل أن يتقبل منك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بأنه ذهب للحج في العام الماضي وعليه دين ولم يستأذن من صاحب الدين، فهل حجه صحيح؟
نعم، ما دام أنه قد حج فإن حجه صحيح، لكن كان الواجب عليه وعليه دين، إذا كان دينه قد حل أن يستأذن صاحب الدين، لأن ما دام الدين حال وعندك مال فالواجب حق العبد مقدم على حق الله عز وجل. لكن لو فرضنا الدين غير حال وعندك ساعة من المال تحج به وتسدد به الأقساط، ففي هذه الحال لا يلزم أن يستأذن صاحب الدين. وفي كل الأحوال إذا خالف وحج، وحتى لو كان ماله ضاق بالسداد والدين حال، ما دام خالف وحج فهو آثم بالمخالفة ولكن حجه صحيح.
نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.